يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسيرة العلياء عطرة الشدى، طيب يفوح لأهل كل زمان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وآله وصحبه وإخوانه، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. أرحب بإخواني وأخواتي من طلاب وطالبات العلم في برنامج أكاديمية زاد في هذه الدورة الثانية، وهذا المستوى من دراسة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ندرس في هذا المقرر تعاملات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف كان في تعامله مع أهله، مع زوجاته، مع أبنائه، مع أحفاده، مع أقاربه، وكذلك تعاملاته مع جيرانه. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى، وفي هذا اللقاء الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق به جميعا للتعرف على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع فئة من فئات المجتمع، وهم فئات الخدم. الخدم الذين يخدموننا في بيوتنا، سواء يعني كانوا رجالا أم كانوا نساء، الذين يعني يطبخون الطعام، يغسلون الملابس، ينظفون البيوت، السائقين الذين يعني نستخدمهم في إيصالنا لقضاء حوائجنا، ربما حارس المنزل والذي يهتم بحديقة المنزل، وهكذا. لله عز وجل حكمة بالغة في تفاوت الناس وحاجة الناس بعضهم لبعض، ومن ذلك حاجة هذا الخادم، الخادمة، السائق إلى المال، إلى العمل، فيجد عند رب البيت مجالا ومساحة للعمل. فصاحب البيت وصاحب العمل يعني بحاجة إلى من يخدمه في هذا الجانب، والخادم والسائق وأمثاله بحاجة إلى المال، فاجتمعت المصالح، فاجتمعوا على أمر مباح يتعاونون فيه لتحقيق هذه المصالح المشتركة. وجعل الله عز وجل بعض الناس لبعض سخرية، يعني يسخرهم لبعضهم البعض، هذا في حاجة هذا، وهذا في حاجة هذا، هذا يعطي هذا، وهذا يقدم لهذا، وهكذا يلتقي الناس على المنافع والمصالح لكل منهم، ولكن جعل لها ضوابط. كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الخدم؟ لقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة وأرقاها وأجملها في التعامل مع هذه الفئة، يعني حقيقة هي تعتبر من فئة الضعفاء، من ضعفاء الناس، والذين ربما يتعرضون إلى الظلم والجور في التعامل والإساءة، وربما تكليفهم فوق طاقتهم وفوق ما لا يحتملون، وربما منع حقوقهم عنها، وربما التعامل بغلظة وعنف شديد تجاه أخطائهم. هم بشر، يعني يجب أن تكون النظرة لهؤلاء الخدم، ننظر إليهم على أن من كان منهم مسلم فهم إخواننا، وهذا التفاوت لن يكون هو التفاوت نفسه في الآخرة، لقد عبر القرآن الكريم عن الواقعة وهو اسم من أسماء يوم القيامة، قال خافضة رافعة، تخفض أناس وترفع أناس. وربما من كان منخفض الذكر في الدنيا خاملا ربما يأتي يوم القيامة وقد ارتفعت منزلته عند الله عز وجل، وذلك الذي كان مرتفعا في الدنيا ربما يأتي يوم القيامة منخفضا. ومن الناس من يجمع الله تعالى له الرفعتين في الدنيا والآخرة، يرفع الله ذكره ومقامه في الدنيا ويرفع الله ذكره ومقامه في الآخرة. ومنهم من يجمع السوءتين، فيخفض الله ذكره في الدنيا ويخفض الله ذكره ومنزلته في الآخرة، نسأل الله السلام والعافية. إذن الناس بحاجة لبعضهم البعض، ومن ذلك كان يعني الاحتياج إلى الخدم، فهم يعني يحققون ذواتهم ويعملون ويكسبون مالا حلالا طيبا. هو بشر مثلك، له أحاسيس، له مشاعر، له احتياجات، عنده مشكلات، له نقاط قوة، له نقاط ضعف، له مطالب، عنده أسرة، ترك أسرة، ربما يصرف عليها، أبوين، زوجة، أبناء، هذه الخادمة ربما تركت أبناء وراءها وزو أهلا وتغربت، شعور بالغربة، بالفقر، بالحاجة، بالعوز. إذن هؤلاء بشر مثلنا. وكان توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لمن ولاه الله عز وجل أمر هؤلاء، قال صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. رواه البخاري ومسلم. لاحظ التعبير: إخوانكم، ما هم عبيد تسمونهم سوء العذاب، ما هم سخرة. هؤلاء يجب أن تنظر إليهم أنهم إخوة لك، المسلم منهم. إخوانكم خولكم، أي خول الله لهم أن يكونوا تحت أيديكم ولقضاء حوائجكم يتخللون بينكم. إخوانكم، دعونا من النظرة الاحتقار والازدراء، والله ربما هذا الخادم أو هذه الخادمة أو هذا السائق أو هذا الحارس عند الله أرضى وأعلى منزلة من صاحبه. ويجب أن نفرق أيها الإخوة والأخوات من خطأ كبير جدا، هؤلاء ليسوا عبيدا عندنا، ليسوا مملوكين، هؤلاء أجراء، هذا أجير، أجير يعمل عمل محدد ويأخذ عليه أجرا، هذا العمل أنت بحاجة إليه وهو بحاجة إلى هذا الأجر فالتقيتما على ذلك، فهو مثلك، له قلب وعقل وروح وجسد، وله واجبات، عليه واجبات وله حقوق وراء أسرة. إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم. الله، شوف التعبير، يعني هو الآن تحت يدك، تحت تصرفك، تحت قدرتك، لكن تذكر أن قدرة الله عز وجل عليك أكبر من قدرتك عليه. لما رفع أبو مسعود الصوت ليضرب أحد المماليك، المماليك يعني الذين اشتراهم بحر ماله، عبد مملوك وليس خادم أو أجير، لما رفع قال: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لله أقدر منك عليه، الله هو أقدر عليك منك على هذا الخادم. قال: هو حر لوجه الله يا رسول الله. قال: لو لم تعتقه للفحتك النار. هذا في المملوك وليس في الخادم. ما الذي يجب تجاههم؟ بعد الفاصل نتحدث عما يجب وكيف نتعامل مع الخادم في ضوء هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الإقراض والاقتراض من جملة المعاملات السائدة بين الناس، وقد جاءت الشريعة الإسلامية ببيان أحكامها بما يحفظ الحقوق ويضمن مصالح الناس دون جور أو إجحاف. والقرض هو دفع مال لمن ينتفع به على أن يرد بدله، ولا خلاف بين المسلمين في مشروعيته، فهو مباح للمقترض وسنة مستحبة للمقرض، وذلك لما فيه من الإحسان إلى المسلم وسد حاجته وتنفيس كربته، فيدخل في عموم قوله تعالى:
وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
وقد يكون الإقراض واجبا أحيانا، كما إذا كان المقترض مضطرا ولا تندفع ضرورته إلا بالقرض، فيجب حينئذ على من كان قادرا من غير ضرر عليه. وقد يكون محرما أحيانا، كما إذا كان المقترض يقترض لعمل محرم. ومن أهم أحكام القرض أنه عقد تمليك، فلا يتم إلا ممن يجوز له التصرف، ولا يتحقق إلا بالإيجاب والقبول. كل قرض جر نفعا فهو ربا، فليس للمقرض أن يشترط زيادة في ماله الذي أقرضه، أو يشترط منفعة كسكن أو إجارة أو إعارة أو غير ذلك من المنافع. إذا رد المقترض أحسن مما أخذ من المقرض، أو أعطاه زيادة دون شرط أو قصد، صح ذلك، لأنه تبرع من المقترض وحسن قضاء. من المعاملات الربوية المحرمة ما تقوم به البنوك من عقد قروض نظير فائدة محددة تأخذها زيادة على مبلغ القرض. يجوز للمقرض أن يأخذ رسوما عن خدمات القروض بشرط ألا تزيد عن الأجرة الفعلية التي يتكلفها المقرض، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا. الأصل أنه لا إثم على صاحب المال إن رفض إقراض شيء من ماله لمن سأله ذلك، إلا إذا كان القرض واجبا ومتعينا عليه. ومن كان في ساعة من أمره وأحب أن يتجاوز عن معسر فليتجاوز، لعل الله يتجاوز عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس، فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه، لعل الله يتجاوز عنه، فلقي الله فتجاوز عنه.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله. التوجيه النبوي في التعامل مع الخدم والعمال الذين تحت أيدينا من الخادمة والخادم والسائق وغيرهم: إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون أو ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينهم. خلونا نتأمل في هذا. النظرة الأولى أنه أخوك، أنها أختك في الله، هذه الخادمة التي تحت يديك أختك، وهذا المعنى يورثك قضية التعامل بكرامة مع هؤلاء الناس، أن تتعامل معهم بكرامة، تحفظ عليهم كرامتهم، لا تسيء إليهم، لا تحتقرهم، لا تزدريهم، لا تتنقصهم، لا تحرمهم حقوقهم. إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم. أنت تملك هذا الإنسان من جهة أنه أجير عندك، لكن ما تملكه على أنه عبد عندك، لا، تحت يدك، تحت تصرفك، افعل كذا يفعل، لا تفعل كذا لا يفعل، اذهب إلى المكان الفلاني، افعل، اقضي كذا، اصنع هذا الطعام، اصنع هذا الشراب، ائتني بكذا. إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل. من الطعام الذي أنت تطعم، طبعا هذا بالإجماع كما ذكر الإمام النووي أنه بالإجماع أن ذلك على وجه الاستحباب، فليطعمه مما يطعم، يعني جزء من الطعام الذي أنت تطعم يأكل معك، يأكل منه، لا تعطيه كما يقولون الحد الأدنى، أو كما أننا نتعامل مع بهيمة، أو الطعام المأكول المتناثر الذي ليس فيه نوع من التقدير والاحتشام، ولا يقبله الإنسان لو كان على نفسه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، تهدي له تكسوه من مثله أو قريبا منه. طبعا هذا كما ذكرت لكم على وجه الاستحباب بالإجماع وليس الوجوب. ولا تكلفهم ما يغلبهم، يعني لما تكلف الخادم اللي عندك يعني لا تكلفه شيئا يقهره، شيء فوق طاقته، شيء فوق احتماله، عدد ساعات العمل التي يعملها. هو إنسان يحتاج إلى أن ينام، الخادمة هذه تحتاج إلى أن تنام، يخي راعي احتياجاته، راعي أنه بشر. فلا تكلفهم ما لا يطيقون، تعطيه عمل ثقيل جدا ومتواصل ساعات عمل طويلة، فإن كلفتموهم فأعينوهم. لو كل بعمل كبير يا أخي شاركوا أعينه. ما الذي يمنع إذا كان عدد الأواني وكمية الأواني التي تحتاج إلى غسيل وتنظيف وترتيب والثلاجة والمطبخ وغسيل وكان أن تشارك ربة البيت، تشارك خادمتها في الإنجاز؟ ما الذي يمنع؟ بل هذا والله من الكرم النفسي، ومن حق هذا الخادم عليك أن تعاونه وتشعر بالقرب منها وتشعر بالعون وتحس بشعورك بظروفها. وقد يكون هذا الخادم أو هذا السائق قد يمر بوعكة صحية أو مريض، فأنت راعيه أيضا. ما الذي يمنعني في ذلك اليوم الذي يكون فيه السائق مريض أنا نذهب بأبنائي إلى المدرسة مثلا؟ لماذا تفرض عليه يبيت ليله محموما مريضا ساهرا لم يذق تذق عيناه النوم والصباح يذهب، ومن سوق إلى سوق ومن محل إلى محل ومن مكان إلى مكان، وكأنه آلة لا يحتاج إلى راحة أو يحتاج إلى أن يمرض نفسه. فلا تكلفوهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم، شارك. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من حسن التعامل الصورة المثالية ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في السير، زيد بن حارثة اختطفه قوم في غزاة وحرب كانت بينهم، ثم ذهبوا وباعوه في مكة، اشترى حكيم بن حزام ثم أهداه إلى خديجة، وخديجة رضي الله عنها وهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مولى، فعامله أحسن ما تكون المعاملة. أما أبوه وأمه فقد هاما بحثا عنهم وتقطعت قلوبهم، قلب الأب الشفيق الذي فقد ولده، فبحث عنه وسأل، فقال له بعضهم والله لقد رأيناه في الموسم في مكة مع أحد كبار مكة، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم من كبرائهم، وقد كان وجيها صلى الله عليه وسلم في قومه قبل الرسالة وبعد الرسالة. فقطعوا الفيافي والقفار هو وعمه حتى وصلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا يا ابن عبد المطلب، يا ابن سيد قومه، أنتم أهل حرم الله، تفكون العاني وتقرئون الضيف وتعينون المكلوم والمظلوم، جئناك في حاجة لنا، فمن علينا من الله عليك، ابن لنا عندك، إن أردت مالا بذلنا لك ما في وسعنا، وإن وهبت فذلك منة منك، وأنتم أهل للمنة والفضل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو خيرا من ذلك، في عرض أفضل من هذا بعطيكم. قالوا وما هو؟ قال أدعوه ثم أخيره بيني وبينكم، فإن اختارني فما أنا بالذي يختار أحدا على من اختارني، وإن اختاركم فهو لكم بلا مال بلا مقابل. قال والله لقد أجزلت وأنصفت وزدت على النصف، ما نريد أكثر من هذا، هذا والله الكرم. وهم قد أجمعوا في نفوسهم أن ابنهم زيد سيقول لا، سأختار أبي وعمي وأهلي وسأعود إليهم ويعود إليهم بالمجان. تعال يا زيد، من هذا؟ للتأكد، هي قضية هكذا، من هذا؟ قال هذا أبي. طب ومن هذا؟ قال هذا عمي. قال فإنهم قد جاءوا يسألونني إياك، يعني أن تذهب إليهم، فأنا أخيرك بيني وبينهم. فقال زيد: والله ما أنا بالذي يختار عليك أحدا. الله، طيب، وهو خادم ومولى في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبوه وعمه مندهشان: يا زيد، أتختار العبودية على الحرية؟ أتختار العبودية على أبيك وعمك وأهلك وبلد؟ قال: والله لقد رأيت من هذا الرجل ما يحملني على ألا أختار أحدا غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بالذي أفرط في من يختارني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وخرج إلى الناس وقال أن وتبناه، وكان ينادى زيد بن محمد. فلما رأى واطمأن على ابنهما أنه في العز والتكريم والشرف والعناية والرعاية في هذا البلد المبارك، وعند وجيه من كبار وجهائها وسادتها، اطمأن على ذلك وعاد إلى بلدهما. ما الذي حدث؟ هذا التعامل الراقي مع الخادم، مع المملوك، ما جعله يفضل هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على أهله وبلده وأبيه وأمه وعمه، رأى منه شيئا مختلف تماما. فلذلك الأثر في التعامل مع الخدم يعني يجعلنا نكسب قلوبهم، فيحسنوا في أعمالهم، ويحفظوا بيوتنا وأسرارنا، وأيضا يعني لا يحصل منهم الأذية والأذى. وكم من بيوت حصل فيها من المشكلات والأذية للأبناء والبنات، وربما صاحب الدار وغيره، وربما سرقت بعض الأشياء من نتيجة الظلم، الاضطهاد، الجبروت، سوء التعامل، التكليف بما لا يطاق، تأخير الرواتب، حجز الرواتب، إنقاص هذه الرواتب، عدم مراعاة الظروف، أوقات الراحة، أوقات العمل، تكليف بما لا يطاق. كل هذه ولدت يعني نقمة تجاه صاحب الدار، وورث ذلك إساءة تجاه صاحب الدار، سواء كان زوجة أو كان زوجا. هل للتعامل الحسن مع الخادم أثر في تغيير ديانته؟ هذا ما نتعرف عليه بعد الفاصل بإذن الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. من طبيعة بني آدم الوقوع في الذنوب، لكن خيرهم من يفزع إلى التوبة. فمن تاب إلى الله فرحنا بتوبته وهنأناه عليها. فإن الله تعالى لما تقبل توبة كعب بن مالك، استقبله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور، وقال: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. والتائب منكسر يحتاج إلى من يلطف به حتى يثبت على طريق الهداية. قال تعالى:
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
ونفتح له باب الأمل، ونبشره بسعة رحمة الله، وأنه يقبل التائبين. قال تعالى:
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون.
ولا نوبخه ولا نعنفه بذنب قد تاب منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، ولكن قولوا: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ولا نعيره بسالف ذنبه ولو بعد حين. قال الحسن البصري رحمه الله: كنا نحدث أنه من عير أخاه بذنب قد تاب إلى الله منه، ابتلاه الله عز وجل به. وندله على ما يثبته على طريق الهداية، كتلاوة القرآن وذكر الله تعالى وصحبة الأخيار وهجر الأشرار. ونواليه بالزيارة والسؤال عنه، ونصطحبه معنا إلى مجالس العلم والفضل. ولنستر عليه ولا نخبر بما علمنا من معاصيه وننصحه أن يستر نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وينبغي أن نساعد التائب على معيشته، فمن تاب من وظيفة محرمة نسعى له في وظيفة مباحة، ومن تاب من كسب محرم نوفر له باب كسب حلال. فلنساعد التائب والمشارك في التوبة، فإنها واجبة على الجميع، وكلنا يرجو الإعانة عليها. قال تعالى:
وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله. للتعامل الحسن والإيجابي مع الخادم غير المسلم تأثير في تغيير ديانته وإسلامه ودخوله في الإسلام. كان خادم للنبي صلى الله عليه وسلم يهودي غلام يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فمرض ذلك الفتى فزاره النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر الولد إلى أبيه فقال له الأب: أطع أبا القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه من النار بي. الحمد لله، نعم، لم يقدم أي خدمة للإسلام سوى أنه أسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين ليستنقذ هذه البشرية من النار ويدخلها بسببه إلى الجنة بإذن الله تعالى. فالحمد لله، تحقق المقصود، أسلم هذا الغلام ودخل الجنة بإذن الله تعالى وأنقذه الله من النار. حسن التعامل مع العامل غير المسلم، حسن التعامل مع الخادم غير المسلم، حسن التعامل مع السائق غير المسلم، كل ذا سيؤثر عليه وعلى ديانته. يا أخي، إذا لم تكن داعية إلى الله عز وجل وداعية إلى الإسلام بعلمك، فليكن داعية الإسلام بحسن تعاملك. كم من الناس من العمال والأجراء دخلوا في دين الله عز وجل. كم سمعنا خادمة أسلمت، كم سمعنا سائق أسلم، كم سمعنا عامل أسلم، دخل في دين الله. لما تعود وتبحث عن الأسباب يجد القدوة في البيت، أن هذا الرجل قدوة في بيته، أن هذه الأسرة قدوة، أن هذه المرأة قدوة صالحة. حسن التعامل، الإحسان، المساعدة، العون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين، فإنه ولي حره وعلاجه. رواه البخاري ومسلم. يعني إذا جاء الخادم وصنع لك طعام، لو أجلسته معك فأكل معك، يا سلام، هذا شيء جميل، إحسان وتكريم، ويعني رصيد في قلب هذا الخادم، فليجلسه معه. والله ما ينقص من قدرك أو من قدرها أن تجلس الخادمة معها فتأكل معها، أو يجلس يأكل مع السائق مثلا أو العامل، لا ينقص ذلك من قدرك، بل هذا رفعة لك عند الله عز وجل، وربما يكون سببا لهداية هذا الإنسان، فليجلسه معه. ما أجلسه قال: فليناوله أكلة أو أكلتين، يعني تأخذ جزء من هذا الطعام وتعطيه إياه. لماذا؟ لأنه هو ولي حره، يعني هو اللي تعب فيه، وهو اللي طبخه، هو اللي يعني عالج حرارته ورائحته وشمه، وربما تعلقت نفسه به وتعب فيه. يا أخي، يعطيه جزء من هذا الطعام، طعام نظيف لذيذ طيب، تعطيه مستقلا ابتداء أن تغرف له، ما تعطيه بعد ما تخلصون وتأكلون تعطوه الزائد البارد الذي عيث فيه أو عبثوا به، لا. يا أخي، من البداية أغرف لهذا الخادم، لهذه الخادمة، أغرف له وأعطيه. فهذا تطيب لخاطره، وهذا من حسن التعامل. أدعو، كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء للخادم. لما جاء أنس بن مالك وقال: هذا خويدمك أنس، فادعو الله تعالى له، فدعا له بكل خير من أمر الدنيا والآخرة، وقال، كان من ضمن ما قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه، يعني ليسمع منك الخادم دعاء له بالبركة بالزيادة في الرزق، يفرح الخادم وتفرح الخادم، الله يكثر رزقك، الله يبارك لك فيما أعطاك، الله يزيدك من فضله، الله يرزقك، يبارك لك فيما أعطاك. ادعو للخادم وللخادمة وللعامل وللسائق، ادعو لهم بكل خير، فإن ذلك من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تفقدهم السؤال عن حاجتهم، يعني كما ذكرت لكم هذا الخادم، هذه الخادمة، هذا السائق، هذا العامل له حاجة، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لخادمه ألك حاجة، تحتاج شيء؟ وهنا المبادئة بالسؤال عن الحاجة، يعني أنت ابتداء تسأل هذا الخادم لك حاجة، تحتاج شيء، ناقصك شيء، تبغى شيء. جميل جدا أن يهدى له لهذا الخادم، يهدى له في المناسبات، في رمضان، أيام الحج، الأعياد، المناسبات الجميلة، زواج الأبناء، البنات، يهدى لهذا الخادم، لهذه الخادمة، لهذا السائق، يهدى له، يكسى، شيء بسيط جدا لكنه فعله فعل السحر في نفس هذا الإنسان. ربما يعجبني البعض، الخادم، السائق، كيف أهلك، كيف زوجتك اللي تركتم، أولادك كم عندك، من يتعرف عليهم، يحتاجون شيء، ناقص، يعني تخيل. أنا لا أقول له هو واجب، وإنما هي من الحقوق التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل، أن يسعى في، والله أمه في بلادها مرضت، أم هذا الخادم أو هذه الخادمة، وتراها في ليلها سهرانة تبكي وكذا، وتتصل عليهم طيب لو ساهم الإنسان بشيء في علاجها، أو أهدى إليهم، أو أعطاهم في احتياجاتهم. كم نسمع أنه مثلا والله حصل طوفان أو غرق أو كذا، فيضان، فأتلف مزارعهم وبيوتهم، ومساعدهم وإعانتهم هذا من مما يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل، وقد كان هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. التسامح مع الأخطاء، يعني ما يدقر الإنسان على كل صغيرة وكبيرة، هذا بشر، يقع في الخطأ، يقع في الزلل، كما أننا نخطئ، كما أننا فلا يدقر الإنسان على كل صغيرة وكبيرة مع هذا الخادم. نعم، ما أقول أن يكون مغفلا الإنسان أو متساهلا لدرجة أن يضيع حقوقه ويتلف ماله، لا، لكن ربما شيئا يسيرا، يعني كأس انكسر من غير قصد، يا أخي عفى الله، كما أنا وأنت وأطفالي وأطفالك، يعني قد يصدر منا مثل هذا. فالتسامح تجاه هذه الأخطاء مهم جدا. أمر آخر يعني في التعامل معهم وإكرامهم، لا نسمح لأطفالنا وأولادنا أن يتجاوزوا على الخدم أو على السائقين. نعم، هذا الإنسان، هذه الإنسانة له احترامه، له تقديره، كونه يشتغل عندك لا يعني أن تمتهن كرامته. للأسف بعض الأسر يتجاوز الأبناء على الخادم، على السائق، يتجاوز البنات على الخادمة، لا يسمح بهذا، ديانة لا يجوز، وأدبا وتربية أن ذلك من خوارم التربية، بل علموا احترام الآخرين، علموا احترام الخادم، علموا احترام السائق، وإذا طلب شيئا يطلبه بأدب، وإذا رفض شيئا يرفضه بأدب، وإذا احتاج إلى شيء يتعامل بأدب وذوق، وأن هذا إنسان مثلك له تقديره وله احترام. أما أن يسمح لطفل يتجاوز على رجل كبير في سنه، هذا غير مقبول، لا شرعا ولا دينا ولا عقلا ولا تربية ولا أبدا. وبعض يعني صراحة بعض النساء أو بعض في البيوت، يعني هناك إجرام تجاه التعامل مع الخطأ، خطأ بسيط فيكون التعامل بعنف أشد والعياذ بالله، وهذا خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم اتق الله عز وجل فيما ملكك الله عز وجل وأمنك، هم ليسوا مملوكين، ولكن أنت، هم تحت يدك وهم تحت مسؤوليتك، تحت مسؤوليتك، تعلمهم دينهم، ترشدهم إلى الخير، إلى ما ينفعهم، تمنعهم مما يضرهم، تعينهم على الخير، تتعامل معهم بكل أدب، لا تكلفهم ما لا يطيقون، تعينهم في أوقات العمل تكون واضحة، أوقات الراحة تكون واضحة بالنسبة لهم، إذا مرض تساعده في علاجه وهكذا. أما أن نتعامل معهم كأنما هم آلات ونسمح بتطاول الأبناء عليهم فهذا لا يجوز شرعا. إعطاء أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، انتهى الشهر تعطيه راتبه كاملا غير منقوص، لا يجوز أن تؤخره ولا تنقص منه، ولو أنقصت منه شيئا لشيء معين فيكون بذلك بحق وضوح وتحدث معه وبطيب خاطر، فإن أكملت له فذلك خير من عندك، فإن زدته فذلك فضل من عندك، والله عز وجل يكرم عباده سبحانه وتعالى. كم نعفو عن الخادم وعن الأخطاء. في ذلك حديث عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي خادم يسيء ويظلم فأضربه. وفي رواية: كم نعفو عن الخادم. فصمت ثم أعاد عليه فقال صلى الله عليه وسلم: أعفو عنه في كل يوم 70 مرة. رواه أبو داود والترمذي وأحمد وصححه الألباني. يعني لهذه الدرجة مع كثرة أعفو أصفح، وأنت تدير الموقف بطريقة صحيحة، ما هو الأصلح والأنفع لمثل هذا الخادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاهتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في تعاملاتنا كلها، وفي الإحسان إلى من جعلهم الله تحت أيدينا من الخدم والسائقين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.